أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين وصل الكلام إلى التنبيه الرابع والأخير والكلام في هذا التنبيه في عدة نقاط النقطة الأولى أنحاء ملاحظة الشارع لدليل الجزئية والشرطية أو للدليل أو لدليل المركب عند التعذر لبعض الأجزاء والشرائط ذكر المصنف بأن هناك عدة أنحاء فيما لو تعذر جزء أو شرط من المركب كما إذا تعذر على المكلف الإتيان بسورة الفاتحة في الصلاة لعدم قدرته على قراءتها لحداثته في الإسلام تو من الصين داخل في الإسلام أو كما إذا تعذر شرط الطهارة في الصلاة فهل يبقى الأمر بالمركب بعد تعذر جزء من أجزائه أو تعذر شرط من شروطه أم لا؟ النحو الأول أن يكون لدليل الجزئية أو الشرطية إطلاق للقادر والعاجز للمتمكن وغيره كما إذا دل قوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب على أن سورة الفاتحة جزء في الصلاة حتى بالنسبة للعاجز عنها فهي جزء مطلقا عند التمكن والتعذر وكما في قوله عليه السلام مثلا لا صلاة إلا بطهور بناء على أن هذا الخطاب مطلق ويدل على شرطية الطهارة بالنسبة للمتمكن وغيره
وبناء على الإطلاق لدليل الجزئية والشرطية، فإذا لم يمكن للمكلف الصلاة مع الفاتحة أو الصلاة مع الطهارة، فحينئذ تسقط الصلاة عنه، لأن ما دل على الجزئية أو الشرطية مطلق، فيدل على الاعتبار للجزئية وللشرطية حتى في حق المتعذر عليه والعاجز. وبما أن هذا المكلف مطالب بالفاتحة أو بالطهور وهو عاجز عنهما، تسقط الصلاة، لأن الصلاة لا تكون منه إلا مع فاتحة أو طهارة، وهو غير قادر على الطهارة أو غير قادر على الفاتحة، فتسقط الصلاة. هذا يا مولاي النحو الأول. عليكم السلام. النحو الثاني أن لا يكون لدليل الجزئية أو دليل الشرطية إطلاق، بحيث يشمل العاجز، لكن يكون لدليل الأمر بالمركب إطلاق، كما إذا كان دليل وجوب الفاتحة لبي وهو الإجماع، ودليل وجوب الطهارة لبي وهو الإجماع أيضا، فلا ندري حينئذ أن الفاتحة والطهارة يعتبران حتى من العاجز أم لا، فيكون المرجع لدليل الأمر بالمركب إذا كان مطلقا، مثل قوله أقم الصلاة أو أقيم الصلاة وآتوا الزكاة. وبالتالي فيلزم على المكلف أن يأتي بالصلاة ولو بدون الفاتحة، ويأتي بالصلاة ولو من دون الطهور، ما دام دليل الأمر بالمركب مطلق. هذا النحو الثاني. النحو الثالث أن لا يكون دليل الجزئية أو دليل الشرطية مطلقا، وكذلك لا يكون دليل الأمر بالمركب مطلق، فما دل على اعتبار سورة الفاتحة أو الطهارة هو الإجماع ولا إطلاق له، وما دل على وجوب الصلاة مثلا أيضا هو الإجماع، والمفروض أن المكلف غير قادر على الإتيان بالجزء وهو سورة الفاتحة أو الإتيان بالشرط وهو الطهارة، ومع عدم وجود إطلاق لدليل الجزئية أو الشرطية وكذلك لدليل الأمر بالمركب، نرجع للأصل العملي وهو البراء العقلية. ومقتضى البراءة العقلية عدم وجوب الصلاة، لأن الصلاة التامة مع الفاتحة أو مع الطهارة غير مقدور عليها، فقد سقطت أنه تكليف بغير المقدور. والصلاة الناقصة يعني صلاة بدون فاتحة أو بدون طهارة مشكوك فيها، ومع الشك فيها تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ويترك المكلف الصلاة ويرقد ويرتاح. هذا هو الكلام في النقطة الأولى. إذن فيها أنحاء ثلاثة بكررها بشكل مختصر وسريع حتى اللي تشوش شرد ذهب يمين ولا تأخر يتوجه. كلامنا يا مولانا وين؟ كلامنا في صورة تعذر الجزء أو تعذر الشر، مو النسيان، النسيان خلصناه، ولا الزيادة، زيادة خلصناها. كلامنا في مكلف غير قادر على جزء من أجزاء الصلاة أو غير قادر على شرط من شروط الصلاة، وهذا مر عليك ترى في الحلقة الثالثة بشكل مفصل. الآن هذا اللي غير قادر على جزء أو شرط تسقط الصلاة عنه لعدم قدرته على الجزء، هو قادر على الصلاة لكن جزء أو شرط منها لا يقدر، هل تسقط أم لا تسقط؟ هنا قال المصنف توجد أنحاء ثلاثة. النحو الأول أن يكون ما دل على الجزئية أو الشرطية مطلق بحيث يشمل القادر والعاجز، يعني حتى العاجز تجب عليه السورة، حتى العاجز يجب عليه الطهارة، فإذا لم يقدر سقطت الصلاة لأنه ما تجب عليه الصلاة إلا مع الفاتحة، ولا تجب عليه الصلاة إلا مع الطهور، والمفروض أنه غير قادر على الفاتحة وغير قادر على الطهور، إذن تسقط صلاته. هذا إذا كان لدليل الجزئية أو الشرطية لا. النحو الثاني أن لا يكون لدليل الجزئية والشرطية إطلاق، فتصل النوبة إلى دليل الأمر بالمركب. أما إذا كان لدليل الشرطية والجزئية إطلاق يقيد الأمر بالمركب، لأن بمثابة المقيد له، والمقيد يقدم على المطلق. فإذا لم يكن لدليل الجزئية أو الشرطية إطلاق نرجع لدليل الأمر بالمركب، مركب. فإذا كان له إطلاق فالنتيجة يجب الإتيان بالصلاة الناقصة، صلاة بدون فاتحة، صلاة بدون طهارة. النحو الثاني أن لا يكون لدليل الجزئية والشرطية إطلاق، وكذلك ليس لدليل الأمر بالمركب إطلاق، ما دل على اعتبار الفاتحة والطهارة إجماع، وما دل على وجوب الصلاة أيضا هو الإجماع، فما عندنا إطلاقات والمفروض المكلف عاجز. نرجع لأصالة البراءة، قبح العقاب بلا بيان، لأن المركب التام سقط لعدم القدرة عليه، فنشك في وجوب مركب ناقص يعني صلاة ناقصة بدون فاتحة بدون طهارة، ومع الشك تجري قبح العقاب بلا بيان.
نرجع إلى الدليل العقلي مباشرة.
بعض الإعلام قالوا نرجع للبراءة العقلية والبراءة الشرعية كلاهما يجري،
بغض النظر عن كون دليل الشرعي براءة شرعية أو احتياط أو ليش مباشرة ذهبنا إلى الدليل العقلي وهو البراءة العقلية.
خب شو اللي عندنا احنا؟ ما عندنا الا اما براءة شرعية او احتياط. زين المصنف سيقول بجريان البراءة العقلية والشرع أي يعني يقول بجرائم البراءة الشرعية. أي لكن الآن هو هكذا كتسلسل البحث ذكر هكذا، لأنه سيأتي الآن سيشير للبراءة الشرعية وقد يقال فيها وقد يقال ويسلم بجريان البراءة الشرعية كالبراءة العقلية، حتى لا تقول لماذا قلنا ذاك بالبراءة العقلية دون الشرعية. إذن هذا الكلام الآن كله بالنسبة جايك شهر رمضان مولاي، قال الرابع كانت أول أيام شهر رمضان هنا في قوم جميلة جدا، يعني حركة علمية حركة ثقافية مضافة للحركة العبادية، الآن تغيرت. الرابع أنه لو علم أو لو علم بجزئية شيء أو شرطيته في الجملة، دقق، نعلم بأن السورة سورة الفاتحة جزء لكن في الجملة نعلم، هل هي أيضا معتبرة مطلقا يعني للعاجز والمتمكن أو أنها خاصة بالمتمكن، المهم أنها جزء في الجملة، وكذلك الطهارة جزء شرط عفوا في الجملة، نعلم أنها شرط في الجملة ما نعلم أنها شرط مطلقا مثلا، لو علم بجزئية شيء أو شرطيته في الجملة، ودار بين أن يكون جزءا أو شرطا مطلقا ولو في حال العجز عن، هذا اللي قلنا الحالة النحو الأول، وبين أن يكون جزءا أو شرطا في خصوص حال التمكن منه، فيسقط الأمر بالعجز عنه، هذا طبعا النحو الثاني الآن، فيسقط الأمر بالعجز عنه على الأول إذا كان مطلق، هذا النحو الأول، إذا كان دليل الجزئية أو الشرطية مطلق حتى بالنسبة للعاجز المفروض أن هذا عاجز يسقط عنه، فيسقط الأمر بالصلاة بالعجز عنه على الأول، لأن المطلوب صلاة مع فاتحة، صلاة مع طهارة، وهذا ما يقدر بصلاة مع فاتحة ولا يقدر على صلاة مع طهارة فتسقط عنه لعدم القدرة حينئذ على المأمور به، لا على الثاني، أما على النحو الثاني مولاي ها فيبقى متعلقا بالباقي. يعني إذا كان دليل الجزئية والشرطية لا إطلاق له، فنرجع للأمر بالمركب، إذا كان الأمر بالمركب مطلق فتبقى الصلاة، لكن صلاة ناقصة فيبقى متعلقا بالباقي. الآن جاء إلى النحو الثالث، ولم يكن هناك ما يعين أحد الأمرين، شوف شلون شوف شلون يربطك المطالب هكذا، ما يقول نحو أول نحو ثاني نحو ثالث، لا كله يجب على نحو سؤال، وهذا السؤال يشتمل على ثلاثة أنحاء. شوف الآن هذا يبين النحو الثالث، ولم يكن أنه لو علم بجزئية شيء أو شرطية في الجملة ودار بين أن يكون جزءا أو شرطا إلى أن يقول ولم يكن هناك ما يعين أحد الأمرين من إطلاق دليل اعتباره جزءا أو شرطا، يعني دليل الجزئية أو دليل الشرطية لا إطلاق له هو الإجماع، أو إطلاق دليل المأمور به يعني دليل الأمر بالمركب، حتى دليل الأمر بالمركب لا إطلاق له لأنه لبي إجماع، أو أنه لفظي لكنه مهمل، أو كان الشارع في مقام الإجمال ما كان في مقام البيان كان في مقام الإجمال، ولم يكن هناك ما يعين أحد الأمرين من إطلاق دليل اعتبار الجزء أو الشرط أو إطلاق دليل المأمور به مع إجمال دليل اعتباره أو إهماله، يعني دليل اعتبار المأمور به دليل الصلاة مجمل أو مهمل مثلا حتى لو كان لفظي، لكن الشرع ليس في مقام البيان بيان الإطلاق، أو كان في مقام بيان الإجمال. هنا ماذا نعمل؟ المركب التام سقط، لماذا سقط؟ للعجز عنه، لكن هل في مركب ناقص صلاة ناقصة؟ لاستقل العقل بالبراءة عن الباقي، ما تجب الصلاة الناقصة، فإن العقاب على ترك بلا بيان والمؤاخذ عليه بلا برهان. واضح الكلام؟ النقطة الثانية، الوجوه المتصورة للزوم الإتيان بالمركب الناقص، يعني بالصلاة الناقصة من دون الفاتحة أو من دون الطهارة. ذكر المصنف وجوها ثلاثة قد يتمسك بها لإثبات وجوب الإتيان بصلاة ناقصة، وهذا كله طبعا مرتبط بالحالة بالنحو الثالث. أما النحو الأول واضح قلنا، والنحو الثاني واضح عندنا دليل لفظي. كلام في النحو الثالث، الوجه الأول البراءة الشرعية بدعوى أن مقتضى حديث الرفع هو رفع الجزئية أو الشرطية في حال العجز، حيث نشك أن الجزئية والشرطية مطلقتان حتى في حق العاجز أو مقيدتان فتختصان بالمتمكن، فنجري البراءة عن الجزئية والشرطية في حق العاجز، وبالتالي فلا تجب الصلاة، عفوا فلا تجب الفاتحة ولا الطهارة عن العاجز. وإذا أجرينا البراءة عن الجزئية والشرطية في حق العاجز يثبت أن الواجب على العاجز الصلاة الناقصة، يعني صلاة بدون فاتحة وصلاة بدون طهارة، لأنه لا يجب عليه الفاتحة ولا الطهارة، فلا يسقط المركب من الأصل، قلنا هذا مو واجب عليه، فيبقى الباقي على حاله. هذا الوجه الأول. ويجيب المصنف عنه بأن حديث الرافع وارد في مقام الامتنان، وبما أنه وارد في مقام الامتنان فيختص بالنفي للأحكام ولا يجري في موارد إثبات الأحكام الشرعية، فهو نافي لا مثبت. فإذا جرت البراءة عن الجزئية للفاتحة أو الشرطية للطهارة فلا دليل على وجوب الصلاة الناقصة، فإن حديث الرفع يقول رفع عن أمتي ما اضطروا إلي، ولا يقول وأثبت عليهم أن الناقص، فهو فحديث الرفع إذا نافي للتكليف لا أنه مثبت للتكليف، لسان رفع لا إثبات. هذه يا مولاي الجليل الوجه الأول. طبق هذا الوجه. لا يقال نعم ولكن قضية مثل حديث الراف عدم الجزئية وعدم الشرطية إلا في حال التمكن منه، يعني من الجزء أو من الشرط، لأننا نشك أن الجزئية شرط مطلقا أو شرط في خصوص المتمكن وكذلك الشرطية، فنجري البراءة عن كونها شرط مطلقا وجزء مطلقا، وبالتالي يثبت وجوب الناقص. لا يقال هكذا، فإنه يقال إنه لا مجالها هنا لمثله، يعني لمثل حديث الرفع، لأننا نحن نريد أن نثبت تكليف، وحديث الرفع ينفي ويرفع التكليف. بداهته أنه يعني حديث الرفع ورد في مقام الامتنان فيختص بما يوجب نفي التكليف لا إثباته. الوجه الثاني الاستصحاب، ويمكن تقريب الاستصحاب كما أشار المصنف بتقريبين. التقريب الأول استصحاب الكل، وذلك بأن يقال عندنا يقين بالوجوب الكلي للصلاة قبل تعذر الفاتحة أو قبل تعذر الطهارة، حيث إن للصلاة وجوبين، وجوبا نفسيا متعلقا بالمركب، الصلاة بما هي صلاة، هذه واجبة بالوجوب النفسي، وهناك وجوب غيري وهو للأجزاء كالفاتحة والركوع والسجود وهلم جرة، فتجب بالوجوب الغير. إذن فعندنا يقين قبل طروء العجز بالوجوب الكلي للصلاة الجامع بين النفسي والغير، وبعد العجز عن الفاتحة والطهارة نعلم بارتفاع الوجوب الغيري للفاتحة وارتفاع الوجوب الغيري للطهارة، لكن نشك في وجوب آخر لهما، فيمكننا أن نستصحب الوجوب الكلي الأعم من أن يكون نفسيا أو غيريا، ولا نستصحب الوجوب النفسي للصلاة لأن هذا الوجوب النفسي قد ارتفع أنه كان بأحد عشر جزءا والآن لا يمكن الإتيان به بأحد عشر، ولا نستصحب الوجوب الغيري بخصوصه للأجزاء لأنه لا إشكال في عدم القدرة على الفاتحة والطهارة، فنستصحب الوجوب الكلي الأعان من النفس والغير، فهذا لدينا يقين به وشك يكن في بقائه بسبب العجز عن الفاتحة والعجز عن الطهارة. وبالتالي فإذا استصحبنا الوجوب الكلي للصلاة يجب الإتيان بصلاة ناقصة، صلاة بدون فاتحة، صلاة بدون طهارة. لا أننا نستصحب الصلاة ذات الأحد عشر جزءان لأنها سقطت جزمان لا شك في ارتفاعها، ولا نستصحب الوجوب الغيري لجميع الأجزاء لأنه قدر تفع وجوب بعض الأجزاء، إنما نستصحب الوجوب الكلي. فعندنا يقين بوجوب كلي للصلاة أعم من النفس والغيري، ونشك في بقاء هذا الوجوب الكلي فنستصحب بقاءه. ويجيب المصنف عن هذا التقريب بجوابين. الجواب الأول أن هذا الاستصحاب من الكل القسم الثالث، ومن المعلوم عند الأصوليين أن استصحاب الكل القسم الثالث غير حجة إلا من شذ عن المشهور، وذلك لأن لا يوجد اتحاد بين القضية المتيقنة والمشكوكة في استصحاب الكل القسم الثالث، حيث إن المتيقن به حصة قدر تفعت، والمشكوك فيه حصة جديدة يشك في حدوثها. فالمتيقن هو حصة خاصة من الصلاة ذات الأحد عشر جزءا التي لها وجوب نفسي ولأجزائها وجوب غير، والمشكوك حصول حصة جديدة وهو صلاة بعشرة أجزاء لها وجوب نفسي ولأجزائها وجوب غير. وهذا نظير ما يمثل به إذا علمنا بوجود زيد في المسجد وعلمنا بخروجه عن المسجد، وشككنا أنه عند خروج زيد من المسجد دخل عمرو، فهنا يقولون نستصحب كلي الإنسان لا نستصحب زيد لأن زيد قطعا خرج، ولا نستصحب عمرو لأن عمرو مشكوك في وجوده، إنما نستصحب كلي الإنسان. فنقول كنا نعلم بوجود كلي الإنسان المتمثل في زيد ونشك في بقائه من خلال دخول عام، وهذا هو استصحاب القسم الثالث. فنشك في دخول فرد جديد ونقح في باب الاستصحاب عدم جريان استصحاب الكل القسم الثالث. وهنا المقام كذلك، حيث إن حصة من الصلاة وهي الصلاة ذات الأحد عشر جزء قطعا ارته فعت للتعذر، ونشك في وجوب حصة جديدة وهي ذات العشرة أجزاء. الجواب الثاني وهو لو سلمنا بجريان استصحاب الكل القسم الثالث فهو أخص من المدعى، يعني يجري هذا الاستصحاب في خصوص ما إذا كان المتعذر هو الجزئية، أما إذا كان المتعذر الشرطية فلا يجري هذا الاستصحاب الكلي، وذلك لما قلناه سابقا من أن الوجوب الغيري لا يثبت في المشروط، إنما يثبت عفوا لا يثبت في الشرط إنما يثبت في الجوز، هذا قلناه سابقا. فالصلاة مثلا المشروطة بالطهارة لا تتصف الصلاة بأنها واجبة بالوجوب الغيري للصلاة المشروطة بالطهارة، لأن الصلاة هي عينها الصلاة المشروطة بالطهارة لأنها غيرها، كما تلون هذا عليكم قبل أيام قلال. فالصلاة ليست هي شيئا مغايرا للصلاة المشروطة بالطهارة، بل هي عينها، بخلاف الركوع والسجود والتشهد والتكبيرة، فهذه أجزاء للصلاة يمكن اتصافها بالوجوب الغيري. أما الصلاة فلا تتصف بأنها واجبة بالوجوب الغيري، فالصلاة مع الطهارة واجبة بالوجوب النفسي، والصلاة بوحدها واجبة بالوجوب الغيري، وبالتالي فلا يكون عندنا علم بالكلي، وهو الصلاة الواجبة إما وجوبا نفسيا أو وجوبا غيريا، بل إذا كان المتعذر هو الشرط فليس لدينا إلا الوجوب النفسي وليس لدينا وجوبا غيريا. التقريب الثاني، وأسألك الدعاء، التقريب الثاني أسهل من التقريب الأول. ليش؟ يعني إذا استصحبنا وجوب الصلاة، استصحبنا الحكم الشرعي الوجوب، إذا استصحبنا الوجوب هذا حكم شرعي نتيجته يجب الاتيان بالصلاة ناقصة، له أثر شرعي. أكو احتجاج، أكو غموض، أكو إبهام، أكو استفسار، أكو استيضاح. إذن التقريب الأول للاستصحاب استصحاب الكلي، كلي وجوب الصلاة، وهذا جاوب عنا المصنف بجوابين إن هذا الاستصحاب من الكل القسم الثالث، واستصحاب الكل القسم الثالث لا يجري كما هو المشهور، إنما الذي يجري من استصحاب الكل هو الكل القسم الأول والكل القسم الثاني، وإن كان بعض الأعلام ذهب حتى إلى عدم جريان الكل القسم الثاني. أما الكل القسم الثالث فالمشهور أصلا على عدم جريان. وثانيا هذا الجواب الثاني، لو سلمنا بجريان استصحاب الكلي القسم الثالث فهذا يأتي، إذا افترضنا فعلا نتصور في مورد وجود وجوب غيري ووجوب نفسي، فنقول عندنا علم بالوجوب الكلي الأعم من النفسي والغيري، وهذا ما يجي في الشرطية، لأننا قلنا قبل 4 صفحات فيما مضى أن ألف الشرط والمشروط لا يتصف المشروط وهو الصلاة بأنه واجب بالوجوب الغيري، لأن ما عندنا إلا وجوب نفسي فقط، وهذا تحليل عقلي، لأن يقال الصلاة واجبة بالوجوب غيري والصلاة مع الطهارة واجبة بالوجوب النفسي، هذا تحليل عقلي دقي. التقريب الثاني، استصحاب الوجوب الشخصي النفسي للصلاة، وهذا أسهل وأوضح، وذلك بأن نستصحب نفس وجوب الصلاة المتيقن قبل التعذر، بأن يقال عندنا يقين بوجوب الصلاة من 11 جزءا قبل تعذر الفاتحة، وبعد التعذر نشك في بقاء هذا الوجوب فنستصحب بقاء وجوب الصلاة ما دام المتعذر شيئا يسيرا وليس معظم أجزاء الصلاة حتى تختلف القضية المتيقنة عن المش كوكا، المتعذر فقط الفاتحة، فالموضوع لم يتغي يا فنستصحب بقاء وجوب الصلاة، وبالتالي يجب على المكلف الإتيان بالصلاة الناقصة، ولا تصل النوبة حينئذ للبراءة العقلية أو الشرعية، لأن الاستصحاب أصل سببي يوجب العلم، والبراءة أصل مسببي. هذا الوجه الثاني يا مولاي الجليل. فالتقريب الأول ناقش فيه المصنف واستصحاب الكلي، أما التقريب الثاني فلم يناقش فيه. إذا قلنا باتحاد القضية المتيقنة والمش كوكا، وأن الصلاة بدون الفاتحة هي نفسها الصلاة مع الفاتحة. الوجه الثالث يأتيك، قاعدة المي سور. طبق الآن هذا المقدار ثم نسألك الدعاء يا مولاي ليلة الجمعة القادمة. دعاكم نعم، ربما يقال إن قضية الاستصحاب في بعض الصور، ها قال بعض الصور، وجوب الباقي في حال التعذر أيضا. ليش قال بعض الصور؟ ليش؟ لأنه إذا كان مثلا المتعذر معظم الأجزاء فتغير المتيقن عن المش كوك فاختل الركن الثالث، هذا كمثال. خب، أو مثلا إذا كان المشكوك المتعذر عفوا شرط وليس جزءان، شرط وليس جزءان، فهنا ما يجري الاستصحاب الكلي. يعني نعم، ربما يقال إن قضية الاستصحاب في بعض الصور وجوب الباقي في حال التعذر أيضا، ولكنه لا يكاد يصح إلا بناء هذا التقريب الأول على صحة القسم الثالث من استصحاب الكل. هذا التقريب الأول وبينا المناقشة فيه بجوابه. الآن التقريب الثاني، أو على المسامحة في تعيين الموضوع في الاستصحاب وكان ما تعذر وهو الفاتحة مثلا مما يسامح به عرفا بحيث يصدق مع تعذره بقاء الوجوب، نفسه الموضوع باقي فالوجوب وجوب الصلاة التي استصحبناه هو نفسه لو قيل بوجوب الباقي وارتفاع لو قيل بعدم وجوبه. يعني يريد يشير إلى أنه الموضوع واحد، الصلاة ما تغيرت فالحكم بالوجوب هو نفسه الذي نستصحبه. ويأتي تحقيق الكلام فيه في غير المقام، يعني في باب الاستصحاب بيجي تحقيق هذا الركن الثالث، اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة، هل المناط في الاتحاد على العرف أو على على العقل. الوجه الثالث قاعدة الميسور، والحمد لله رب العالمين.